على الذنبين يتفرج على القارون وهو طالع في الأبهة دي، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده الرجل اللي عايش فعلا، هو ده الرجل اللي عايش مع فلوس ومع مال ويقدر يتصرف ويأكل اللي هو عايز ويمكن اللي هو عايز يفتح في أوروبا ويروح أمريكا مع فلوس. هو ده الرجل اللي عايش صحيح. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يعني ساعات كده انت يبقى ربنا سبحانه على من عليك بعربية يعني من مسجد اللي يحب النبي يزور، ويجي بقى واحد مرسيدس الزعم اللي هي ابن 2 مليون دلوقتي ويقوم راسم جنبك ما انتحكم كلكم الإشارة بتوقف الكبير والصغير كل وقت. انت بقى فتح الباب على أثمنك وداخل الإزاز، طب أكله ليه؟ عنده تكييف. وبعد الوقع التليفون ويضحك بقى وتعالى ايه ده؟ ايه لو فهدي رجل يتكلم في التليفون وبتاعه مبسوط، ثم انت تقول يا ريتني هو ده الرجل اللي متمتع صحيح. طيب ده انا عايز اديك مقايضه كده، ده انا عايزك تاخد مشاكله وامراضه بعربيته، ده انت في نعمه لم تشكر الله عليها. لا تحسدا احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك ثاني. الحسود معترض على الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. خذ الرجل ده بمشاكله، ده لو لم يكن عند هؤلاء الا الكبر اللي هو بينتقل من العربية له لكان كافيا. لا يكاد يرقم من هذا السائل عضال الا من اكرمه الله. اشوف الحادثة اللي كانت حصلت في مصر الجديدة، ولد راكب عربية اخر موديل، وطبعا لان مش خسران حاجة داخل على طول في المفارق، فالمهم دخل كراجل تكتجي غلبان، المهم دشدش له العربية. طبعا عربية ثانية عربية مدينة برضه تم يعني لسه الخسائر فيها. المهم الولد بالتليفون اتصل ايه لابيه، والله يا ضابط الحكاية كذا مش عارف بتاع والحقني، انا الرجل ده رامي التكتجي 2000 جنيه يصلح لهم العربية. وقال لي الولد على مرأة ومسمع من الناس، انت معاك السكر العربية خالص، لازم عاملك من هنا ورايح معاملة الاوباد، تحط العربية في الجراج وتركب 128. ايه ده؟ يعني الاوباد من وجهة نظر هم اللي عندهم عربية 128، ده يبقى اللي عنده عجلة ده يبقى حشرة، واللي ماشي على رجليه ده يبقى ايه؟ احد الجرذان. شوف شوف لو لم يكن في المسألة كلها آفة إلا المسألة دي لكان كافيا. قلما يقوم رجل بالغنى حق القيام. ولذلك العلماء لما تنازعوا في أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر، انفصل كثير من المحققين على ان الغني الشاكر اصبر. قال لك ليه؟ قال لان الصبر موجود في الفقراء انما الشكر غير موجود في الاغنياء. طالما يشكر غني لكن الفقراء الصابرون بسم الله ما شاء الله عدد لا باس به. يبقى قلما يقوم بحق المال الا الافلاس افلاس الرجال. فالعوام لا مذهب له، مذهبه مصلحته، فهم طلعوا على الجنبين. اول ما شافوا قارون كده قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم، شوف بقى الفرق، احنا لسه بنقول عالم غني، قال احنا مع غني جاهل، شوف بقى الفرق. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر الموجود في الآية ده هو أحد أقسام الصبر الثلاث لكنه أجلها وأفضلها. الصبر على ثلاث أقسام، صبر على طاعة الله وصبر على بلاء الله وصبر عن معصية الله. أجل هذه الأنواع الثلاثة الصبر عن معصية الله، لا سيما إذا كان للرجل حظ نفس في المعصية، فصبر واحتسب هذا أجل من الطائع. ليه؟ لوجود الهمم والدواعي المقتضية للفعل. واعتبر بقصة يوسف عليه السلام عشان تعرف ان العمل يوسف عليه السلام كان بتوفيق الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. في شيء، كل الهمم والدواعي تهيئ ليوسف عليه السلام وقع في المرض. أولا هو مملوك، والمملوك حريص على إرضاء ماله. ثانيا هو شاب عجب، لم يتكرر ولم يتزوج، عنده قوة سبق. ثالثا هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يألف منه إذا كان بين أخدانه وأقرانه وأهله، ما هو رجل تغرب. رابعا المرأة جميلة. خامسا هي الداعية إلى نفسها. سادسا ذات سلطان تؤذيه، فكان ممكن يقول أنا مضطر، أنا هعمل إيه؟ عملت اللي علي، بس المرأة مفترية، أنا ماذا أفعل؟ مثلا كان ممكن يقول كده، ها؟ المرأة ذات سلطان وبتهدده كمان. سادسا ولا سابعا الدار أنا غلقت الأبواب، وهي بقى صاحبة الدار وعارفة أنت الرجل بيجي، فإيه قد أمنت دخول الداخل على بغتة. مقتضى واحد من هذه المقتضيات كان ممكن يوقع أي رجل في الزنا، ومع ذلك مع كل المقتضيات هي يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يا له من محتسب، يا له من صابر نبيل جليل. لما يقول هذا الكلام كان صبره على عن معصية الله في بلاء المرأة أعظم من صبره لما ألقوه في الجب. لما ألقوه في الجب هذا بلاء، فصبر على بلاء الله، لكن صبره عن معصية مع امرأة العزيز أعظم وأجل، وكان التمكين له. يبقى الصبر عن معصية الله أجل أنواع الصبر، لا سيما إذا تواترت الهمم والدواعي على الفعل. فلا يلقاها إلا الصابرون عن معصية الله، لأن المقام مقام معصية وتكبر وتجبر، فكأنهم قالوا لهم اصبروا على قصركم ولا تتمنوا ما عند قارون. الصنف الرابع ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، أخذ بها اللي خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. هم دول الجماعة الواقفين على الجنبين، ما معهوش فلوس وما عندوش علم، لذلك أساء اختيار من يتأسى به. أول ما حب يثار اثار الكلب بتاع الغنم اللي احنا قلنا في الصدفة أول محاضرة. العالم لأنه عالم أول ما حب يتأسى اختار أفضل رجل على وجه الأرض، رجل آتاه الله مالا وعلما. الرجل هو ما عندوش علم ده اختار أسوأ رجل على وجه الأرض، اللي هو رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهذا بأخبث المنازل. العوام ليس لهم مذهب، مذهبه مصلحة، ولذلك ممكن يبدل مذهبه كل يوم. أرض السياسة والسياسة الذين لها معروف، حتى الذين قالوا هذه العبارة هم السياسيون أنفسهم. قال لي يعني عايز يقول لك إن السياسة ملاش مبادئ، الذين لها يعني لا مبدأ، ما فيش راجل في السياسة، ممكن أن تأخذ القرار النهاردة وتأخذ عقده بكرة. ليه؟ لأن الوضع عايز كده. في العوام سياسيون سياسيون يقول لك خذوا بالسياسة، ها خذوا بالسياسة، هو ده مذهب العوام. مذهب العوام مذهب الطائفة الرابعة هم الذين غلب بهم علي بن ابي طالب رغم انهم كانوا مثل الرمل كثرة، لكنهم خذلوه. ولما سأل الحسين رضي الله عنه رجلا عن اهل العراق، ايه اخبار العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو بيتبحث بس انت صعبان عليه، هو بيتبحث بس انت صعبان عليه. ادي معنى قلوبهم معك وسيوفهم عليك، هو ده مذهب العوام. مذهب العوام بالكيلو مش بالحظ. تعرف الكيلو ازاي؟ يأتي رجل مثلا يقول للناس ان السنة كذا وكذا وكذا، يقول له يعني بقى كل دور ما بيفهموه وانت اللي بتفهم؟ هو ده مذهب العوام، يزنون الحق بالكيلو. كل ما يبقى العدد اكثر كل ما يبقى ده دلالة عليه الحق، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوه. شوف العملية معكوشة تمام. العام يجد ويجتهد في طلب شهوته وهواه، فإذا لم يحصل رجع إلى العكس. يعني مثلا مسافر بره، شغال يا ابني هناك، يقول لك والله بس الصحون. طيب ده أنت لما كنت بتاكل طبق الفول وأبوك ولا أمك بيقول حطه في المطبخ، تقول دي مش شغلتي. طبعا اللي انت راجل فيه حطه في المطبخ يقول لك لا مش شغلتي. طيب بتروح هناك تغسل الاطباق مكان الخنزير والكلات مكان الخمر ليه؟ خرج ليجمع المال، رجع بخفي حنين. تعرف خفي حنين؟ اشهر خفي حنين. كان في حنين، وبعدين كان عنده جمل لطيف ظريف سمين، ففي لص ذكي واخد بالك زي اللص بتاع الخروف اللي حصل في الطائره، ما حكم الطائره الكبرى دي بقى عجائب. واحد سمع خروف بمعنى على ايه؟ على عماره، تعرفش ودانه سبحان الله مركب فيها ايه. المهم طلع لقى الخروف حطه على كتفه ونزل قبل واحد على السلم، خاف يكون صاحب الخروف. أما إيه؟ تعرفوا تاكلوا لحمة؟ قال ده 60 جنيه. ده ما تستريش طالع في السلم، خروف ب60 جنيه. فالرجل قال له ازاي زعلان ليه؟ هو ايه الموضوع؟ قال لي طلعوا لي الدور الخامس، اتفرجوا على الخروف وقولوا لي ده جبت على عصر وقولوا 60 جنيه. قال له يا عم تاخد 60 جنيه وتجيبه. قال له حلال عليك. خد 60 جنيه والراجل طلع بالخروف. طبعا الجيران لهم خروف، الراجل طبعا من فرحته نزل يجيب برسيم وبتاع، طلع ياكل الخروف. صاحب الخروف الاصلي برضه فرع البرسيم ياكل خروف. قال ايه يا عم انت متفكرين جدا والله انا ما كنتش اعرف انك انت بتعز خروف نجيب لي برسيم على حسابك. قال له لا ده خروفي. قال له خروفك؟ ازاي خروف ده؟ انا شاري دلوقتي. المهم وقع وصاح وصاحبنا خد 60 جنيه وطلع بيه. اهو بقى اللص بتاع حنين شاف بقى الناقه جميله كده وبتاع، قال لك انا عايز اسرق الناقه دي بس اسرقها ازاي واركب عليها. فالمهم قام ايه حاطط له فرد جزمه على شجر. فحنين ماشي، وبعدين بعد مثلا حوالي 100 متر كده ولا نص كيلو قام حاطط له الفرده الثانيه على فرع شجره ثانيه. حنين راكب ماشي فلقى الفرده الاولى، قال يا سلام لو كان لها اخت. وسابها هياخد فرد يعني زي ايه؟ ها؟ زي الرجل اللي المغترب اللي زي حالتنا كده ونازل للطائرة ومش لاقي أي فندق ينام فيه فراح كلوت بيه، فلقى كده لوكندا للنوم. ألا قرأها لوكندا للنوم؟ ها؟ هي لوكندا للنوم يعني يدخل ينام، عمال يقول أما لوكندا للنوم يعني قرأها كده. خلاص بيقول إيه؟ قول أما لو أختها موجودة. المهم ماشي نص كيلو لقى أختها، قال بس برلت الناقة وأنا راح أرجع أجيبها بقى. كان صاحبنا اللي بيجري في الدورة أول ما ساب اللقاء ما هو ركبه إيه وصار. رجع الثاني بخرجة الجزمة الثانية أين الناقة؟ لم يجدها. لما رجع إلى قومه قالوا يا حنين بما رجعت؟ قال بالخفين. إذا رجع بخفي حنين مثل يضرب للذي رجع بالخيبة والخسران. يقال رجع بخفي حنين. فدار مرة وغسل الضرق بتاع المهم رجع بدون ما أول ما يقول أنا أين الفلوس؟ يقول لك والله يأكل الفلوس مع السيوس، يعني هم اللي معهم فلوس عملوا إيه. طيب لماذا لم تقل هذا الكلام قبل أن تخرج؟ لماذا لم تقل؟ لأنه من العوام لا مذهب له. حط الفلوس فتمام التمام، ما حطتش فلوس تاكل فلوس مع السيوس هيعمل ايه؟ هيموت نفسه. يبقى العامي على استعداد يرجع الى الصرف اذا كان يسلي نفسه او اذا كان هذا ايه يرضيه. زي الثعلب اللي هما بيضربوا المثل بيه. وطبعا هو ضرب القصص بالثعالب والحيوانات جائز. كان في كان الثوري ايوب السختياني كانوا يضربون الايه المثل بيه الثعلب والديك والحاجات دي. تقول لك ان في ثعلب مرة ماشي فوجد تتعيبة عز، ولكن على تكعيب العنب ايه حليب. بص العنب ده اصفر جميل حب ياكل عنب يدخل راسه ما عرفش يصل من الحليب. فوقف متحسرا وقال العنب ده طعم مر. قال كده الثعلب في مرة، والدليل على انه مر ان جوه نظر خلاص هيموت نفسه يعني يبقى مر وخلاص. الحمد لله اني ما اكلتوش، كان جاب لي مغص ولا كان عمل اي حاجه ويمشي وهو معتقد ان الحمد لله لان هو انا ما اكلتوش. فهو ده مذهب العوام، يعني على استعداد ان يرجع الى الصفر. في المتغطي بالعام عريان كده. الجماعه اللي يقول لك احنا اكبر جماعه في العالم، احنا النهارده مضمننا 5000 4000 3000، لا قيمه لهذا، لا قيمة لهذا. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، يعني مش كل المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال. المسألة المهمة بالكيف مش بالكم. فهؤلاء العوام الطغاة أشباه الأنعام كما يقول العلماء، بعبارة للعلماء يقول هذا على مذهب العوام الطغاة ومن سار سيرتهم من أشباه الأنعام. لا مذهب له، أخطأوا في اختيار من يقلدوه ويتأسوا به، لذلك نالوا الخزي والخسران بدون شيء. أهو لا معاه دنيا ولا معه أي مقتضى، وكان بأرذل المنازل وأخبثها. احنا يا جماعة ننظر بعد هذا، كل واحد منا ليسأل نفسه وليكن أمينا في الجواب، من اي الاصناف انا؟ طب واحد تاجر يقول لك طيب انا ربنا اكرمني بالتجاره، لكن انا ليس عندي استعداد ان انا اطلب العلم، فماذا افعل؟ اقول لك يا اخي اتخذ لك مستشارا مجانا. انت لو وجد عندك شركه كبيره بتجيب محامي ومحاسب ياخذ مرتب كل شهر عشان يعمل لك يضبطك حسابات الشركه، وانت بتدي له مرتب ومرتب عادي لسيما اذا كان استشاري فيه. انا بقول لك اتخذ لك مفتيا ببلاش، مش هتدفع الفلوس، مفتي يفتي كل ما تحصل عمليه تجاريه تقول والله انا معروض علي الصوره الفلانيه كذا وكذا وكذا، هل حلال ولا حرام؟ امضي في الصفقه ولا لا؟ وانت لو قلت له لو سمحت من فضلك تعالى للمكتب فورا هيروح، وده مجانا. هو ده المطلوب منك قبل ان تعقد اي صفقه بيع وشراء، لابد ان تعرف حكم الله فيه. انت عارف والد الامام البخاري رحمه الله اللي هو اسمه اسماعيل بن ابراهيم، والامام البخاري اسمه محمد، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم. احنا كلنا نعرف البخاري لكن لا نعرف والده. ابوه رحمه الله عليه كان تاجرا غنيا، لما حضرته الوفاه دعا ابنه الامام البخاري وقال له: يا بني، لقد تركت لك 1000 ألف ما اعلم درهما فيه شبهة. مش حرام؟ حرام دي ما تقربلوش، ما هيش عنده. 1000 ألف، قال: تركت لك 1000 ألف ما اعلم درهما فيه شبهة. كيف تأتى لمثل هذا الرجل ألا يقع في كل ماله درهم فيه شبهة؟ اتصال بالعلماء، كان ماشي معهم على طول. الإمام البخاري لما ترجم لوالده وحب يذكر منقبة من مناقبه، ومعروف للإنسان إذا أوجد يذكر أفضل ما يجد، لو قلت لك صف لي أداة في كلمة واحدة ستذكر أفضل ما تتخيله في أبيك، طالما المسألة كلمة واحدة. فالإمام البخاري لما ترجم لوالده ترجمة موجزة في صف، بحث عن أجل عمل عمله، فقال: رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. يقول لك تسلم على ابن المبارك، سلم عليه، وشاف في عينيه حماد بن زيد. طب حد يعرف حماد ابن زيد رضي الله عن حماد؟ ويعرف صنوه حماد بن سلمة؟ ما حد فكر يقول لك العمران ابو بكر وعمر، الشيخان البخاري ومسلم، الحمادان حماد بن زيد حماد بن سلمة، السفيانان سفيان بن عيينة سفيان الثوري، كده اتنين مع بعض. يقولوا كده ليه؟ لشهرته، مشهورين. قالوا في ترجمة حماد: لو قيل له أن القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. شفت الجلالة؟ لو قال له ده، أنا فاكر والله زمان وأنا طفل صغير إن كانوا قالوا القيامة هتقوم يوم الأحد، ما انساش اليوم ده أبدا. اليوم ده هو كان الناس كلها في المسجد عندنا وبتعيط. كان في سنة من السنوات قال لك القيامة، جماعة البراهيمة دول كانوا حسبوها، قال لك القيامة تكون في اليوم الفلاني في يوم الأحد. المهم أنا هذا المنظر لا أنساه أبدا. ده لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا، فيبقى يستحق أن يرى أم لا؟ لكن شوف اتصال بأهل العلم صفى له ماله، تأخذ الفتوى مجانا، مدفعش فلوس. فلماذا قصرت في طلب الفتوى ودخلت في البيوع المحرمة والبيوع اللي فيها شبهة؟ انت رجل صاحب مال ما عندكش وقت تتعلم، اتصل بعالم اجعله مستشارا لك، لا تقدم رجلا ولا تؤخر اخرى الا اذا قلت له ما حكم الله في ذلك، واذا هو اخطأ لا جناح عليك. اذا قلنا احنا بننظر بعد هذا الحديث نحن من اي اصناف الاربعة، يبقى الصنف الثالث والرابع نعوذ بالله واياكم ان نكون منه. إذا ما بقي إلا الصنف الأول والثاني، وإنما صار الصنف الأول والثاني من ذو حينك بالعلم. يبقى العلم العلم العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم بعدين لا نقل المقام، لا تؤاخذوني، هذا طلب خاص مني إن شيخ حسان يعني حفظه الله يذكرنا إيه بكلمة من عنده.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد النبيين في الآخرة في جنته ودار كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. واخص بالتحية شيخنا المبارك ابا اسحاق، اسأل الله عز وجل ان ينفع به وان يبارك فيه وفي جهده وان يتقبل منه ومنا جميعا صالح الاعمال، انه ولي ذلك ومولاه. واشهد الله انني ما اتيت متحدثا فقد اتيت من محاضرة، لكن لا بأس ان اركز مع حضراتكم في بعض الاصول والاسس التي اسسها لنا الشيخ المبارك من هذا الحديث الجليل، من حديث ابي كبشة الاماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاساس الاول، الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، ودلل الشيخ على هذا الاصل بحديث ابي هريرة في الصحيحين، الا وهو حديث الابرص والاقرع والاعمى. فالحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث يبين لنا ان الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، فانت هنا مبتلى. ثم بين لنا الشيخ ان الابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالشدة. تدبر هذا الاصل، الابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالشدة، لان الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي الا من رحم ربك جل وعلا. فلابد ان نعي حقيقة الدنيا انها دار ابتلاء وانها بوتقة اختبار وليست موطن اقامة لنا. فالدنيا دار ممر والاخرة هي دار المقر، فيجب علينا جميعا ان نأخذ من ممرنا لمقرنا والا نفضح اسرارنا عند من يعلم اسرارنا. قال الله عز وجل: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فاحذر الدنيا، أذكر نفسي وإياك، لا تركن إليها ولا تطمئن، لا تعش من أجل الدنيا، لا تقضي جل عمرك من أجل هذه الحياة الدنيا. ذكرت للإخوة اليوم في خطبة الجمعة ان رجلا ينتسب الى الاسلام في امريكا، الح علي الاخوة ان اذهب لزيارته بعد انتهاء مؤتمر من المؤتمرات لاذكره بالله، لانه فتح محلا ضخما يبيع فيه الخمر والحنزير وقد ضيع الصلاة. فانطلقت مع احبابي لاذكره بالله جل وعلا، فقرأت عليه القرآن وذكرت هذا الرجل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرد علي باستخفاف عجيب وقال لي: والله ما خرجت من بلدي لهذا البلد الا لاجمع مبلغا من الدولارات، وابشرك انني اذا عدت مرة اخرى سابني مسجدا وساعتكف فيه لله عز وجل. قلت: ما وقعت لك صدقا مع ملك الموت ان ينهلك لهذا اليوم؟ فنظر الي وقال: والله يا شيخ، اذا احسست بحالة من الصداع اخرجت ورقة بمئة دولار فوضعتها على رأسي فطار الصداع في الحال. قلت: انت عبد للدولار. وصدق سيد الرجال اذا قلت: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. كنت في دمياط منذ اسبوع، جلست مع مجموعة من الناس من بينهم رجل اعمال اذكره بالله عز وجل، فيقول: والله يمر علي الاسبوع لا ارى اولادي ولا يراني اولادي، ادخل في منتصف الليل والاولاد نائمون، واخرج ويخرج الاولاد الى المدارس وانا نائم، وهكذا دواليه. قلت: كيف حالك مع الصلاة؟ قال: يمر علي الاسبوع لا اصلي صلاة واحدة لله جل وعلا. قلت:
انك في خسران مبين. انك في خسران مبين. فاحذر الدنيا. واعلم بانها مهما طالت فهي قصيرة. ومهما عظمت فهي حقيرة. روى الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا خضرة حلوة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الانصاري ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكته. هذا هو الاصل الاول الذي نخرج به من حديث ابي كبشة الانماري ان الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار. وان الابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالشدة لان الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي الا من رحم ربك جل وعلا.
من فضلك اسم الشريف.
انك في خسران مبين. انك في خسران مبين. فاحذر الدنيا. واعلم بانها مهما طالت فهي قصيرة. ومهما عظمت فهي حقيرة. روى الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا خضرة حلوة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الانصاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكته. هذا هو الاصل الاول الذي نخرج به من حديث ابي كرشة الانماري ان الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار. وان الابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالشدة لان الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي الا من رحم ربك جل وعلا. الاصل الثاني من اصول هذا الحديث المبارك ان افضل واغلى ما يطلب في هذه الحياة الدنيا انما هو العلم. ما امر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء الا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. فما دام العلم باقيا في الارض ببقاء حملته من العلماء والطلاب الناس في خير وعلى خير. فاذا نزع العلم وضاع بضياع العلماء وقص العلماء وقع الناس في الضنك والشقاء. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقص العلماء. اسال الله ان يرحم شيخنا المبارك عبد الحميد هشام. ولكن يقبض العلم بقص العلماء حتى اذا لم يفرك عالما او حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا او رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ورحم الله من قال: الناس من جهة الاصل اكباب، ابوهم ادم والام حواء، نفس كنفس وارواح مشابهة، واعظم خلقت فيهم واعضاؤه، فان يكن لهم من اصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر الا لاهل العلم، انهم على الهدى لمن استهدى اجلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداء، فخذ بعلم تعش حيا به ابدا، فالناس موتى واهل العلم احياء. العلم، وانهى الشيخ محاورته بقوله العلم العلم العلم، اصل الفلاح في الدنيا والاخره العلم، اصل النجاة في الدنيا والاخره العلم، اصل الحلال والحرام العلم، اصل الاتباع والابتداع العلم. ترجم البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، لا تقل الا بعلم ولا تعمل الا بعلم. ثم ترجم البخاري في ذات الباب بابا بعنوان، في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، كما ذكر الشيخ لا بد ان تكون مدركا على بصيرة، لا بد ان تكون فاهما للبيئة، لا تقل لغني اترك مالك، هذا من باب الفهم في العلم، لا تقل لصاحب منصب اترك منصبك، هذا من باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. وصدر البخاري الباب بحديث معاوية انه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا بد ان تكون فاهما لمعنى الدليل ولمراتب الدليل ولمناطات الدليل، حتى لا تستشهد بالدليل في غير موضعه او في غير محله فتضر وتفسد من حيث تريد الاصلاح. العلم هو الاصل، لا تقل الا بعلم ولا تعمل الا بعلم. واذا اردت النجاة فابحث عن العلم وعن اهل العلم، كما تقدم لمشروعك الدنيوي دراسة جدوى وتجعل على رأس المشروع محاميا او مستشارا، فلا بد ان تجعل على رأس طريقك الذي تسد لله جل وعلا عالما من العلماء المتحدثين بالعلم الشرعي، لتسأله عن كل صغيرة وكبيرة، فإنه لا ينبغي لك على الإطلاق أن تقول إلا بعلم أو أن تعمل إلا بعلم. ومع هذا الأمر أهل العلم، مكانة العلماء عظيمة، رفع الله قدرهم وأعلى الله شأنهم، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا يا طالب العلم سل نفسك منذ متى وأنت تطلب العلم، وعلى يد الشيخ فلان طلبت العقيدة، وعلى يد الشيخ فلان طلبت علم الأصول، ولكن سل نفسك هل ورثك هذا العلم خشية الله؟ هل حررك هذا العلم من الله جل وعلا؟ هل استطعت بهذا الطلب ان تغض بصرك عن الحرام؟ ان تكف لسانك عن نهب لحوم اخوانك؟ ان تمنع قدمك من السعي الى معصية؟ ان تحول بين يدك بين يدك وبين الرشوة والحرام والربا؟ سل نفسك هل قربك العلم من الله؟ ورضي الله عن ابن السماك الواعظ يقول كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من سال لكتاب الله وهو منسلخ عن ايات الله، وكم من مخوت من الله وهو جريء على الله، وكم من مقرب الى الله وهو بعيد عن الله. انما يخشى الله من عباده العلماء، فقال تعالى في فضل اهل العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وقال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. قال ابن القيم استشهد الله بالعلماء على اشد مشهود عليه، شهد الله لذاته بالوحدانية وسلم بالملائكة، ثم في المرة الثالثة باهل العلم يقول ابن القيم وهذه هي العدالة في اعلى درجاتها، فان الله جل وعلا لا يستشهد المجروح. الاصل الثالث المال، المال ظل ثالث، وعارية مسترجعة لن ينتفع به الا رجل على علم او استدل باقوال اهل العلم. فالمال مع رجل لا يعرف حقيقته، مع رجل لا يعرف انه ظل زائل، سيودي به هذا المال الى الهلاك والخسران المبين في الدنيا والاخره. وذكر لنا الشيخ هارون عليه من الله ما يستحقه ليبين لنا ان المال بذاته لا ينفع الا اذا استخدم صاحب المال هذا المال لكل سبيل او في كل سبيل يخرجه من الدار الاخره، من الغايه التي من اجلها خلق ولأجلها وجد. فالمال معك محل اختلاف، محل اختبار. ماذا انت صانع؟ من الله عليك بالاموال؟ ماذا انت صانع؟ هل ستنفق وستسخر هذا المال لطاعة الله عز وجل، ام ستسخر هذا المال في المعصية؟ لن ينفعك مالك الا ان وجهت هذا المال في هذه الحياة الدنيا الى مرضات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي واحمد بسند صحيح، قرأ النبي سورة التكاثر، الهاكم التكاثر، ثم قال يقول ابن ادم مالي مالي الاموال والبنوك والدولارات والعمارات والسيارات، مالي مالي، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فافليت او تصدقت فامضيت، وفي روايه فاقضيت. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم سال اصحابه يوما وقال ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا احد الا وماله احب اليه من مال وارثه. فقال المصطفى فان ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فان الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يخلع. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأشمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. والله يا إخوة كنت ألقي محاضرة معالي، وطلب مني الإخوة في المسجد أن نجمع تبرعات لنشتري طعاما وثيابا لإخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، وأصروا أن أذهب معهم. فاشترى الإخوة الملابس والطعام واتفقنا على يوم وذهبنا إلى المستشفى. وأول عنبر قدر الله عز وجل أن ندخله كان للنساء، ويومها كدنا والله ان نبكي حتى ينقطع البكاء. خلت عمر نساء مكتملات الخمس جميلات منهن جميلات، تقبل المرأة عليك تمسك اللحية ست الغمرة تمسك الثوب، وكان المشهد الذي خلع قلوبنا ان تجردت امرأة في الثلاثين من عمرها تقريبا من كل ثيابها. فخرجت ابكي وقلت لاخواني يا اخوه والله اشهدكم انني ما عرفت نعمه العقل الا في هذه اللحظه. من منكم فكر في هذه النعمه؟ العقل بلاش المال بلاش الصح، العقل، اللسان الذاكر. رجل هنا الطبيب حبسه المرض، حبسه في الفراش، لا يقوى على القيام بل ولا على الجلوس الا بصعوبة، ومع ذلك لو نظرت الى وجهه كأنه كوكب دري مشرق، لسانه لا يكثر عن الذكر، اذا ماذا قلت عليه؟ ذكرك هو بالله عز وجل، كما ذكرت في قصة هذه المرأة وشريطها معلوم. فانا اقول دائما وابدا، الغافل عن الله ميت، وان تحرك بين الاحياء، والذاكر لله حي وان ماتت منه الاعضاء. نعمة العرض حبا عن نعمة الاسلام، ومما زادني فقرا وتيها، وجدت باخمص اطرستري دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. حبا عن نعمة التوفيق لمجالس العلم والاتباع والسنة والسير وراء العلماء، نعم لا تعد ولا تحصى. كن دقيقا في حساباتك وموازينك حتى لا تضل. فالمال لا ينتفع به الا رجل على علم، او سار على ضرب العلماء، او استشار العلماء، او علم ان المال ظل دائم وعارية مسترجعة، وان هذا المال لن ينفعه الا اذا غرس بيده في هذه الحياة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم كذلك: يتبع الميت ثلاث: اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله ويرجع ماله، ليقسم المال على الورثة ويبقى عمله. ايها الاحبة، اكتفي بهذا القدر في هذا الحديث المبارك، ولا انسى ان اتضرع الى الله عز وجل بالدعاء ان يفرج كرب الشيخ مصطفى السلام. اللهم فرج كربه يا رب العالمين، اللهم فك اسره واخوانه يا رب العالمين، اللهم ارحم علماءنا، اللهم ارحم شيوخنا.